الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ذلك الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا ذاك الشهر الكريم ونحن بأتم نعمة من الله تعالى أمنا وإيمانا، كما نسأل الله عز وجل أن يعيد ذاك الشهر وأمة المسلمين في خير ونعمة ونصر على الأعداء بإذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الليلة كما تعلمون الشخصية الإسلامية بين الغلو والاعتدال، وأصارحكم أيها الإخوة بأنني قد حصل في نفسي شيء من التردد قبل عرض هذا الموضوع لما يترتب على عرضه من بعض المحاذير، ولكن لعل شيئا من الإيضاح في خلال هذا العرض يزيل تلك المحاذير. وبداية، فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فوصف اليهود والنصارى بأنهم غلاة، فإن النصارى قد غلوا في المسيح ابن مريم حتى جعلوه هو الرب أو هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود أيضا طعنوا في مريم عليها السلام واتهموها بالشر والفاحشة. وكما يقول علماؤنا، فإن الغلو عند النصارى أعظم من الغلو عند اليهود، ولذلك فإنهم اتخذوا رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله تعالى عليه. والغلو كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، هذا هو الغلو. ومنه غلى السعر، يعني تجاوز حده، تجاوز سعره المعقول، الثمن العادي. وإن الله تعالى جعل دينه أيها الإخوة وسطا بين الغالي والجاهل، ولذلك شريعة المسلمين، شريعة الإسلام وسط بين طرفين في العقائد والعبادات والمعاملات ومختلف الأمور، شريعة الإسلام هي الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع الأمور. ولذلك ترى أصناف المبتدعة والخارجين عن الدين أحد طرفين، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بينهما، فالناس بين طرفين ووسط. ونحن سنتكلم اليوم عن أحد الطرفين، وهو طرف الغلو والمجاوزة، ونترك الكلام عن الطرف الآخر وهو طرف التسيب والتفريط إلى درس قادم بحول الله وقوته، مع إقرارنا بأن وضع المسلمين اليوم هو في جانب التفريط والتساهل أكثر منه في جانب الغلو، ولكن الشر شر والزيادة أخت النقصان في شريعة الإسلام، لأن الله تعالى لما حدد الوسط فإنه لا يقبل إلا هو. ومن غالى في شيء أو فرط وتساهل في شيء فإنهما سواء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقال آخر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبة. الذين يشددون في الأمور ويغالون في الدين ويستلمون جانب التعسير جهلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير على الأمة. وقال الله تعالى واصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهؤلاء الذين أخذوا جانب الغلو فساروا عليه شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأصابهم من الأسباب الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعسر. أصابهم من الأمور الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعسر. ولقد نعى الإسلام على الذين يميلون إلى التبتل ورفض الحياة الدنيا ويلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل. فقالت جل وعلا ناعيا على أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذه أيها الإخوة طائفة جليلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة إن شاء الله تعالى في قضية طبيعة هذا الدين وكيف أنه يسر وليس بعسر، وطبيعة العبادة في هذا الدين والمداومة على الأعمال والقصد والتيسير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الدين هذا يسر والقرآن يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك في هذا الحديث أن من يشاد هذا الدين فإن الدين سيغلبه، فمن يوغل في هذا الدين بعسر ويتكلف الأمور ويدع الرخص ويأخذ بالعزائم دائما هو مجانب للحق، لأنه كما قال علماؤنا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع. مثال: لو ترك إنسانا التيمم والماء يضر به وأخذ الماء والتيمم مباح له فأخذ العزيمة في موضع الرخصة فإن هذا تنطع، وهذا الضرر الذي يلحقه ببدنه لو كان الماء يضر به هو معاقب عليه، لأن التنطع في الدين محرم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أوقع العبادات في أوقات النشاط في أول النهار وبعد الزوال، لأن المبالغة في التطوع تسبب الملل أو ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته. مثلا من يصلي طول الليل فإذا جاء الفجر نعس جدا ونام وفوت عليه صلاة الفجر، قيامه طيلة الليل وهو يعلم من حال نفسه بأنه لا يستطيع إدراك الفجر وأنه سينام عن الفريضة، هذا ماذا يعتبر؟ متنطع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأحاديث إما في البخاري أو مسلم أو مستخرجة من صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن: إن الهدي الصالح والسمت الصالحة والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح معروف. الاقتصاد، ما هو مقصود بالاقتصاد؟ هو يعني ما يظنه بعض الناس في التجارة والأمور الأخرى. لا، المقصود هنا بكلمة الاقتصاد يعني القصد، وهو التوسط. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد من الأشياء التي تعدل جزءا من 25 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فأما المعنت يعني الذي يشق على الناس، وأما المتعنت فهو الذي يشق على نفسه، وهو الذي يطلب التعنت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، تحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو في رواية أخرى كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه السلام في الحديث الحسن: إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بالشدة والقوة والعمق، لن تدركوا هذا الأمر ولن تحصلوا على مقصودكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، يعني حدة وارتفاع، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه. يعني الرجاء فيه أنه من أهل الإيمان والصلاح. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. أشير إليه بالأصابع يعني بالغ في العمل رياء لكي يشير الناس إليه بالأصابع فأشاروا إليه، فلا تعتدوا به ولا تتخذوه قدوة ولا تعدوه من أهل الصلاح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، يعني صلب شديد. أحكام الله عز وجل ليست أمرا يعني في غاية السهولة والتسيب، لا، الدين هذا متين صلب شديد. فأوغلوا فيه برفق، برفق يعني من غير تكلف، أوغلوا فيه يعني بهدوء ولطف، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، كما قال المناوي رحمه الله في شرحه في الفيض. يعني بعض الناس يرى بأنه مخطئ وينتبه على نفسه بأنه يسير في طريق في الهاوية، إلى الهاوية، ويسير في طريق الغواية، فيريد أن يغير من واقعه، فينتقل فجأة من طرف إلى طرف آخر فجأة بين عشية وضحاها. هذا الانتقال يسبب انقطاع الأمر ورجوع الإنسان إلى الطريق السيء الذي كان يسير فيه. لكن أيها الإخوة، هنالك أمور يجب أن نعرفها في هذا الانتقال. فمثلا، وأنا سأدخل في بعض تفصيليات الموضوع قبل أن آتي عليها، لكن في أثناء شروح الأحاديث لابد من توضيح بعض القضايا. الآن عندما يقول العلماء: لا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، هذه الجملة يجب أن تفهم فهما صحيحا. كيف؟ لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي فلان كان يزني ويشرب الخمر، وفجأة صلى الفجر في الجماعة، صلى صلاة الفجر في الجماعة، هل يعتبر هذا أيها الإخوة انتقالا مذموما من الطرف إلى الطرف؟ لا، لأن هذا الأمر مأمور به شرعا، هذا واجب، واجب يجب أن يؤديه. الصحابة رضوان الله عليهم لما كان واحد يسلم منهم كان يخلع لباس الجاهلية كله فجأة، ما يقول إنسان: والله البحبح على الناس، خلي الآن مثلا يشرب في اليوم كأسا من الخمر وبعدين يشرب كل ثلاثة أيام كأس. لا، نطالبه بأن ينخلع تماما من السيئات. لكن ما هو الانتقال المفاجئ؟ واحد يزني ويسرق ويشرب الخمر، فجأة ثاني يوم يقوم الليل كله إلى الصباح ويصوم كل يوم النفل، يعني أشياء نافلة. هذا الانتقال المفاجئ، ويقرأ مثلا يختم القرآن في ثلاث أيام، هذا الانتقال المفاجئ هو الذي يخشى على صاحبه. أما أن الإنسان يترك شرب الخمر وينتقل مثلا إلى الطيبات ويترك الزنا ويتزوج، هذا مطالب أن يطبقه الآن. ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يتركه الآن، لكن المبالغة في الطاعات والنوافل، الانتقال فجأة إليها وإلى الذروة والنقطة العليا القصوى منها هو المقصود. فأوغل فيه برفق، يعني الإنسان ما يفعله يوغل برفق، يأخذ الأمور بالتدرج. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يفهمون بأن الالتزام بأحكام الدين، يعني أخذ الواجبات والتمسك بها، يجب أن يتم بالتدريج. يعني أول شيء يصلي، بعدين يزكي، بعدين سنة بعد يصوم. لا، هو يجب أن يلتزم تماما بالأمر، ولكن قضية الطاعات الزائدة النافلة، صلاة الليل، قراءة القرآن، صيام النفل، هذا الذي يتدرج به الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس عليكم بالقصد، والقصد كما قال في لسان العرب هو الوسط في الأمر. الوسط من الأمور يسمى قصدا، وعلى الله قصد السبيل، يعني تبيان السبيل الأوسط الصحيح وبيانه للناس وتوضيحه. أيها الناس عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال عليه السلام: خير دينكم أيسره. وقال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عليه السلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال: استقيموا ولن تحصوا. حديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: استقيموا ولن تحصوا، يعني إلزموا الاستقامة. ولن تحصوا يعني لا يمكن أن تأتوا على جميع شعائر الدين وتتمسكوا بها، ولو حرصتم على الاستقامة لابد أن تقع منكم أخطاء وآثام ومعاصي. يعني إلزموا الاستقامة، لكن اعلموا مع ذلك بأنكم لن تحصوا، يعني تستوعبوا شرائع الدين كاملة وتلتزموا بالمنهج 100%. لا، فمع علمنا بأننا لن نستطيع أن نتمسك أو يعني نحيط بجميع الشرائع والشعائر، فإنه لا بد من الاستقامة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم لم تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. يعني لو الواحد جمع الأحاديث كلها الصحيحة وأراد أن يطبقها كلها، مستحيل يطبق الأحاديث كلها، مستحيل يطبق أوامر الشريعة كلها 100%. ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. لو في يوم واحد تريد أن يعني تزور مريضا وتشيع جنازة وتصوم النفل وتقوم ذلك الليل وتقرأ القرآن الكثير وتأمر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو وتفعل وتصل الرحم وتروح الزيارات ومثلا تنشر العلم في ما يمكن، بل إن العمر يفنى والإنسان بقيت عليه أشياء من الدين ما طبقها. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على العمل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يضع حديثا في مسنده إلا يعمل به ولو مرة واحدة. ولذلك قال مرة عن نفسه: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، لأنه بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. المقصود أنه رحمه الله تعالى الإمام أحمد كان يعمل، ما يضع الحديث المسندي حتى يعمل به ولو مرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم في تبيان حق الله على العبيد، وأن الإنسان مهما عبد الله ما يصل إلى ما يحقق حق الله عز وجل، ما يمكن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني عن عتبة بن عبد، قال عليه السلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. لو طول العمر ليلا نهارا من الولادة إلى الوفاة والإنسان يعمل بطاعة الله يأتي يوم القيامة ويقارنها بالنعم ليجد ما عمله حقيرا جدا وتافيا بالنسبة لنعم الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل؟ هنا يأتي التسديد والمقاربة ونعمل من شرائع الإسلام ما نطيقه وما نقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وفي رواية لما أرسل الصحابيين قال موسيا لهما: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه السلام: عليكم هديا قاصدا، يعني أمرا وسطا. وقال: خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا. وقال: قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام مرة صنع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني فعل فعلا ترخص فيه رخصة، فتنزه عنه قوم من الصحابة قالوا: لا، إحنا ما نأخذ بالرخصة هذه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخشى الناس لله وأفعل هذا الفعل، مع خشيتي لله أفعل هذا الفعل. ما بال أقوام ممن هم من دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الخشية يقولوا: لا، هذه رخصة ما نبغى ولا نبغى نعمل فيها، نبغى نشدد على أنفسنا. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقصة في الصحيحين قصة الرجال الثلاثة الذين جاءوا لبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، خرجوا من السؤال هذا بعد الجواب بأن أحدهم قال: أنا يعني أصوم ولا أفطر طول الدهر، واحد قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، واحد قال: ما أتزوج النساء. لما بلغ هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينام في الليل، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفطر في بعض الأيام، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. قضية الغلو في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث له مناسبة قالها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي المناسبة؟ حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس: هلم ألقط لي أو التقط لي، يعني الحصى. قال: فلقطت له حصيات من حصى الخذف أو الخذف الذي هو بقدر يعني أصغر من الحمصة بقليل، يعني حصى صغارا سميت الخذف لأنه يخذف به، يعني كان يرمون به إذا أراد واحد أن يعتدي على الآخر بهذا الحجر يحصبه به بين أصبعيه. فلما وضع ابن عباس هذه الحصيات في يد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. من ضمن قال ابن تيمية رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، يعني الغلو هذا ليس فقط في العقيدة، ليس في العبادة فقط، في الأعمال، في العبادات، في الأخلاق، في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في معاملة الناس، في عبادة الإنسان لنفسه، في أشياء كثيرة جدا يقع هذا الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون كما قال النووي رحمة الله تعالى عليه أي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وفي أقوال لبعض العلماء هم الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم. وقال بعض العلماء هم المتعنتون في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها، يسألون عن مسائل نادرا ما تقع، وقيل يعني قبل أن تقع، أشياء افتراضية، وقيل هم الموسوسون في العبادة. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه الجليل معاذ حين صلى بالناس فأطال، حتى شكاه أحد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وغضب على إمام مرة غضبا شديدا لم يغضب مثله وقال: إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليتجوز، فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإن جئنا أيها الإخوة للجوانب التي يقع فيها التشدد وأردنا أن نعرف أمثلة من هذا التشدد في هذه الجوانب، فمثلا إذا جئنا إلى جانب العقائد العقيدة، من الناس من يكلف نفسه عناء البحث عن أمور ومسائل لا طائل تحتها، أمور لا تزيد الناس إيمانا ولا تزيدهم إقبال على الله عز وجل، يتعمقون فيها ويبحثون، ولم يبحثها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وليس هنالك من مصلحة شرعية في البحث فيها كالرد على المبتدعة وغيرهم. فيصبح البحث بهذه الجزئيات في العقيدة التي لم تذكر طبعا في القرآن والسنة ولم يذكر تفصيلا لها، ولا البحث فيها فيه رد على المبتدعة أو مصلحة شرعية أخرى، البحث فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ولو كان فيها خيرا لبينت لنا، لو كان في تبيينها خيرا لبينت لنا، فيجب أن نسكت عما سكت عنه السلف، ويكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم. هذه مسألة أساسية عندما يدرس الإنسان العقيدة. ولقد أدخل علماء الكلام أنفسهم في متاهات وترهات من البحث هم في غنى عنه، فوقعوا في الجدل الذي نهينا عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل السفسطة وعلم الكلام والفلسفة من الأمور التي وقع فيها بعض علماء الكلام عندما أرادوا أن يدرسوا العقيدة، فتوغلوا فيها مطبقين عليها على نصوص القرآن والسنة، قواعد علم الكلام والمنطق اليوناني والفلسفة. فقال قائلهم بعد أن قطع سنين طويلة في البحث ووصل إلى اللاشيء، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ما استفدنا من البحث في النهاية في قواعد علم الكلام والفلسفة إلا تجميع الأقوال، قال فلان وقال فلان. فإذا نموذج من نماذج الغلو في العقيدة دراسة العقيدة على ضوء علم الكلام والفلسفة. نأخذ نصوص القرآن والسنة على ظاهرها ونؤمن بها كما آمن بها السلف على القواعد المعروفة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل باطل. كذلك أيها الأخوة، من صور التكلف في العقيدة ما يحدث أحيانا من مبالغة بعض الناس في السؤال عن عقائد الناس وشكهم في الآخرين. أناس ظاهرهم السلامة، لم يعرفوا ببدعة ولم يتكلموا ببدعة، هؤلاء الناس أساساً من أهل السنة والجماعة. عامة الناس هؤلاء، عامة الناس عقيدتهم الأساس فيهم سلامة العقيدة، أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا من تبين زيغه وضلاله وفساد عقيدته أو بدعته فعند ذلك نشك في أمره. لكن واحد ما تبين لنا منه شيء، بعض الناس ماذا يفعلون؟ يشككون في عقائد الناس الآخرين. يقول لك يا أخي هذا فلان ما نعرف عنه شيء، يمكن يكون جهمي، يمكن يكون خارج، يمكن يكون من الأشاعرة، يمكن يكون من كذا، ورجل ظاهر والسلامة ما تبين منه شيء. ويصل بهم الأمر إلى أنهم لا يصلون خلف إنسان حتى يسألوا عن عقيدته ويختبروه. وحصل هذا في بعض العصور السالفة، قدم إمام ظاهر والسلامة غير معروف البدعة، تعال لنمتحنك في مسائل عقيدة واحدة واحدة، خلق القرآن، مسائل الصفات، فإذا نجحت في الإجابة صلينا وراك، إذا فأخطأت ما نصلي وراك. هذا التعمق الزائد في اختبار الناس وامتحانهم، وليس ثمة سبب وجيه أو مصلحة شرعية تدعو إلى اختباره، هو من نوع التعمق والتكلف في الدين الذي نوين عنه. كذلك المبالغة في تضخيم بعض الأمور الجانبية على حساب الأمور الأساسية في العقيدة، أو إدخال قضايا لا علاقة لها بالاعتقاد ضمن الأشياء، وتجعل هذه الأشياء التي لا علاقة لها بالاعتقاد من الأشياء التي يوالى فيها ويعادى فيها ويكفر مخالفها. مثلا مسائل في الكون، يعني أشياء كونية، مثلا كروية الأرض، دوران الأرض، أشياء من هذا القبيل، يعني أشياء كونية، أين يقع الكوكب الفلاني، وهل المجموعة كذا كوكب المجموعة الشمسية، وأين تقع في الكون كذا، فتجعل هذه الأمور من ضمن أمور العقيدة ويوالى عليها ويعاد عليها، هذا من الضلال، وهذا من التكلف والتعمق والغلو أن تجعل هذه الأشياء من العقيدة وهي سكت عنها في القرآن والسنة. وتجد عند بعض الناس الذين يعني يهتمون بقضايا الإعجاز العلمي، بعض الناس يغالون في قضايا الإعجاز العلمي حتى يجعلون الحقائق العلمية التي يكتشفها العلماء من ضمن بنود العقيدة التي يجب الإيمان بها. لا، هذه الاكتشافات والمخترعات والأشياء الكونية ليست من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، وردت في القرآن والسنة مأمورة مقترنة بالأمر بالإيمان بها، كلا. وتجد أن جهد هؤلاء الناس وجل وقتهم مركز مصروف لبعض المسائل الفلكية أو الطبيعية، هل الأرض كروية أم غير كروية، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، هل المطر ينزل من السماء أم أنه يخرج من البحر مثلا. معرفة الأمور هذه طيب، معرفة الأمور هذه والاطلاع عليها وما توصل إلى العلماء طيب، لكن أن تجعل هذه الأمور من صلب العقيدة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ويوالى عليها ويعاد عليها، وتدرك تلك الأمور، يعني تجد غالب الناس الذين يضخمون هذه القضايا الفلكية مثلا ما عندهم إلمام بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الألوهية، بل إنهم غالب ما يدندنون حول توحيد الربوبية وهذه الأشياء الفلكية الموجودة. وإنما يجب أن يوضح للناس أيها الإخوة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، وأن لا يغلب جانب على جانب، يجب أن تعرض العقيدة صحيحة كما عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وكما جاء بها القرآن. فإذا جئنا إلى جانب العبادات فنجد أن الناس في مجال العبادات كثير منهم واقع في الغلو، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الجانب. فلما قيل له أن هذه زينب يعني عقدت حبلا وتمسك بالحبل هذا حتى، قال ليه الحبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن سبب وضع هذا الحبل، فقيل له يعني حتى لا يعني تمسك به إذا قامت في الليل حتى لو تعب بدنها وأوشك على السقوط تكون هي متعلقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأمر بقطع الحبل، لأن هذا تعذيب الجسد ليس من الإسلام، الإنسان يصلي من الليل ركعة ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة ويطيل فيها، إذا تعب خلاص يستريح، ما هو مطالب أن يخر مغشيا عليه مثلا من طول العبادة، لا، ويصوم ما شاء الله له أن يصوم، ولكن ما هو مطالب أن يصوم يوميا بحيث أنه يسقط في النهاية ولونه مصفر وعينيه غائرتان وقد أصابه المرض وفقر الدم إلى آخره. الله عز وجل من رحمته ما شرع لنا هذه العبادات ليعذبنا بها، لا، ولما غال بعض الصحابة في أمر من أمور العبادة وهو الصيام فواصلوا، صاروا يواصلون، يعني إذا جاء المغرب ما يفطر، يواصل اليوم الثاني. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واصلوا، فقيل له إنك تواصل، قال إنما يطعمني ربي ويسقيني، مع أنه بيّن لهم العلة لكنهم واصلوا، فهو واصل ليلتين وراء بعض، يومين وراء بعض وهو يواصل. ففي رواية البخاري قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم، يعني كالمعنف لهم، قال لو تأخر، ثم أن الهلال ثبت فأفطر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت هلال شوال فأفطر صلى الله عليه وسلم، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، لواصلت زيادة. لماذا؟ يقول عليه السلام في رواية أنس في البخاري رواية أخرى ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقا. نحن ما أمرنا بالوصال بالصيام، والإنسان يواصل بعد المغرب ويدخل في الصيام ويصوم، يكمل الليل صيام ويدخل في اليوم الثاني. فقال رسول الله لو أن الشهر تأخر، الهلال تأخر، لواصلت وصالا أجبرت فيه المتعمقين على أن يدعوا تعمقهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث في القيام الليل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. من ضمن الأشياء الغلو في العبادة أيضا الوسواس، فإن من الناس من يشك في وضوئه، مثلا يتوضأ وينتهي من الوضوء يشك في نفسه، هل أحدثت ولا ما أحدثت، هل نزل مني شيء ولا ما نزل مني شيء، هل غسلت رجلي ولا ما غسلت رجلي، وسواس غير مبني على دليل، يعني ما عنده دليل قطع رأى بنفسه النجاسة نزلت أو عرف وتيقن بأن الريح خرجت أو أنه رأى رجله يابسة وبقية الأعضاء مبتلة فعرف بأنه ما غسل، لا، وسواس، غسلت ما غسلت، خرج مني شيء ما خرج، ويعيد الوضوء مرة ثانية فيشك مرة أخرى بعد نهاية العبادة، فيعيد الوضوء مرة ثالثة فيشك مرة أخرى، فيجلس يعيد الوضوء حتى تفوته الجماعة وربما يخرج وقت الصلاة. هذا مرض، مرض الوسواس. ونفس الشيء في الصلاة، يصلي أحدهم يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة ثم يشك، هل كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت، فيقطع الصلاة ويكبر مرة أخرى، هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، يلغي الركعة هذيك ويقرأ الفاتحة ويجيب ركعة جديدة يقرأ الفاتحة من جديد، مع أنه غير متأكد أنه ما ثبت عنده ما قرأ الفاتحة أو شك شكا قويا، لا، لمجرد هاجس من الوسواس من الشيطان يلغي ما فات. فهذه الوسوسة من الأمور التي تعتبر من أنواع الغلو في العبادة. ولابن قدامة رحمه الله تعالى كلام جيد أو كتاب في ذم الوسوسة، ولابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللهفان توسع أيضا في هذا المرض وكيفية علاجه. نأتي إلى جانب المعاملات. قد يقسو الإنسان على نفسه أحيانا ويمنعها ما أحل الله لها وينسى أن لنفسه عليه حقا، فيمنع نفسه من طيبات مأكولات ومشروبات حلال. ليه يمنع نفسه من اللحم؟ لماذا؟ يقول أريد أن أشدد على نفسي. هذا المنع من اللحم غلو ومحرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ فإذا كما يقول بعض العلماء تحريم الطعام الحلال مثل أكل الطعام الحرام. إذا اعتقدت أن اللحم مثلا الضأن المذبوح حرام عليك هو يساوي بالضبط أكل لحم الخنزير، ولو اعتقدت بأن شرب العصير المباح حرام عليك فهو مساوي تماما لشرب الخمر، لأنك تحرم وتحلل بغير ما أنزل الله. وقضية التحريم والتحليل هي من أمور المختصة بالشارع، لا يجوز للإنسان أن يحرم من عند نفسه. ويبلغ الأمر الذروة في الغلو عندما يلزم الإنسان غيره بهذا التشدد الذي أوجبه على نفسه، فيحرم على أكله مثلا أكل على أهله أكل اللحم، يقول خلاص ما نبغى لحم، ما نأكل في البيت لحم. ليه؟ تشدد. ما كفاه فقط أن ألزم نفسه أو شدد على نفسه بشيء، يريد أن يلزم غيره بهذا. هذه القضية خطيرة، لأنك ما شرعت نفسك فقط وإنما جلست تشرع للناس أيضا. وكذلك من يشدد على نفسه بأمور حتى لو كانت مباحة، يعني مثلا واحد يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أمر مباح جميل، إذا شاهد الناس لا يصومون صوم النفل قال الله المستعان فسد الزمان، الناس ما يصومون يوم ويفطرون يوم، كيف؟ الناس إيمانهم خربان. هو يصوم اثنين وخميس، يرى الناس مثلا بعض الناس ما يصومون، يقول ينكر عليه، يقول كيف ما تصوم؟ حرام عليك يا أخي، كيف ما تصوم؟ فيشدد على الناس في أمر في الشرع فيه سعة، وما ألزم الله الناس بالصيام الاثنين والخميس. أنت تبغى تصوم طيب، ولك أجر عظيم في هذا، لكن لا تلزم الناس بشيء. فبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر محرم ويلزمون غيرهم به، وبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر مباح ويصل بهم الأمر أحيانا إلى النذر، يقول الله علي نذر أن أفعل كذا، هذا ما فيه إشكال، لكن لا يجوز له أن يلزم غيره. مثلا رجل يصوم اثنين وخميس، ما يجوز أن يلزم زوجته بصيام الاثنين والخميس، هو يدعوها ويرغبها ويعطيها الأحاديث في هذا الجانب، لكن ما يجوز له أن يلزمها. كذلك في قضايا التعامل حيثما حللت من أرض الله تجد قوما مقطبي الجباه، عابسين مكفهري الوجوه لا يتبسمون، هذه صفات لبعض الناس. ليه؟ يرون أن الالتزام بالإسلام يعني أن الواحد يكفهر ويبان العبوس على نفسه، يقول يا أخي الموت والآخرة، ولا بد من نظل دائما في حزن وضيق، ونظل دائما في تعبيس ومقطبي الجباه، كيف حالنا هذا والموت قريب، يظن بأن حياته يجب أن تقضى كلها آخرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي يعرف أن الموت قريب، ويعرف بأن الآخرة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن مع ذلك كان يتبسم وكان يتضاحك وكان يعني بشوشا وأسارير وجهه يعني منطلقة. إذن هذه الطريقة غير صحيحة، ولذلك جعل التبسم في وجه أخيك صدقة. لو ما عندك فلوس تتصدق، تبسم في وجه أخيك صدقة، صدقة كأنك تصدق. ورسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يكون أحدهم طلق الوجه يعني متبسما، وأخبر بأن النار قد وكلت بكل غليظ جواظ متكبر على الناس لا يريهم إلا الشدة والعبوس. كذلك هذه المسألة، بعض الناس يتبسم أحيانا، لكنه إذا رأى الفساق وأهل الفسق وأهل المعصية يقطب في وجوههم ويعبس ولا يريهم إلا كل غلظة وجفاء، يقول لك هذا من أهل المعاصي، هذا فاسق، ما يتبسم في وجهه ولا أوريه ولا معطي وجهه، هذا معطي وجهه، إما أني أدير قفاي أو أني أعبس وجهه. ليه؟ لماذا؟ هل ثبت لك بأن الرجل، هل دعوت الرجل مرات عديدة حتى وصلت إلى مرحلة اليأس فصار هذا الهجران منك نوع من العتاب والتعذيب؟ لا، هكذا مجرد ما أن يجد واحد من أصحاب المعاصي يقطن في وجهه. ليه؟ ليس هذا من الإسلام، بل إن هذا التشدد في معاملة الفساق والمخطئين، وهم أحوج الناس إلى العطف واللطف واللين لتأليف قلوبهم على الخير والصلاح، فيه أثر كبير من أثار التنفير وإبعاد الناس عن جادة الحق. هؤلاء الناس يا أخي مخطئين، وبعضهم فيهم خير ويريدون أن يتوب، وهم مقبلون على الله عز وجل. إذا أريتهم هذا، يعني أريتهم هذه الشدة، أليس هذا من أسباب تنفيرهم؟ نعم. فلذلك لابد أن نحسن معاملة الناس، فإن الإحسان في معاملتهم حتى الفسقة وحتى أهل المعاصي، ونحن ندعوهم نحسن معاملتهم، لأننا بإحسان المعاملة نستخرج بإذن الله الخير الكامن في نفوسهم. فما من إنسان إلا وفيه جانب من الخير غطت عليه حجب المعاصي والظلمات، فبمعاملتك الحسنة تستخرج جانب الخير من نفوسك. وهذا الأسلوب التربوي القائم على العطف على المذنبين وعدم تقنيطهم من رحمة الله هو الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس لما أتي بشارب خمر شرب مرارا عديدة، فسبه بعض الصحابة وبعضهم لعنه، وبعضهم قال له قاتلك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لهم لا تكونوا عون الشيطان على أخيه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيه، لا تقول له ما لك توبة، لا يقبل الله منك بعد ما فعلت كل هذا الفعل، يا الفاجر يا الفاسق يا العاصي، تريد ما في أمل. لا، هذا فيه إعانة للشيطان، يقول رجل مدام ما في أمل في التوبة إذن فلأستمر في المعاصي، إذا كان الله ما يقبل مني ليه أحرم نفسي من اللذات ويستمر في لهوي وهجوري في سبيل معاملة الناس ودعوتهم. التشديد الذي يكون في غير مكانه وزمانه، كأن يكون مع قوم حديثي عهد بإسلام أو حديثي عهد بتوبة. الناس الآن التزموا بالإسلام، الآن في هذه اللحظات في هذه الأيام التزموا بالإسلام، أو عمل عملا وتاب، تاب منه حديث عهد بتوبة. هذا التشديد عليه وإلزامه بجميع شعائر الدين وشرائعه دفعة واحدة مخالف لمصلحة الدعوة إلى الله، المصلحة الكامنة في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. ففي إلزامه بجميع الشعائر دفعة واحدة والتشديد عليه، تجي عند واحد عاصي تقول له شوف ترى أنت عملت معاصي كثيرة، أنت لابد أن تقوم الآن في كل ليلة، ولابد أن تصوم كل يوم حتى يقبل الله منك التوبة. لا، خذه برفق وهوادة ولين ولطف وعطف حتى توصله إلى مراتب إيمانية عالية، فيصبح هو الذي يسألك بعد ذلك ماذا، ما هي النوافل في الصيام، ما هي النوافل في قراءة القرآن، في الصلاة، ما هي النوافل في الحج والعمرة، ماذا أستطيع أن أفعل حتى أكفر عن ذنوبي، ما هي أبواب الخير، كيف أكسب الحسنات، ما هي طرق كسب الثواب. عندما يقبل وأنت تعطيه جرعات تلو جرعات بحسب الحكمة ومعرفتك بحاله، هذا الذي يجعله يستمر في طريق الخير. فلا ينبغي التركيز على الجزئيات قبل الكليات. لا، أناس الآن عرفوا الله، الآن عرفوا الله، أعطيهم الأصول، علمهم الأساسيات، وانتقل بعد ذلك معهم بتدرج وحكمة في الجزئيات. لا تغالي فتعطيهم دفعة واحدة من هذا الطرف، ولا تقل في الطرف الآخر هذه السنة ما بعلم إياه كله فقط أساسيات، لا، علمهم الدين كاملا. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل يعني معاذ، خطوات، أول شيء يشهد أن لا إله، فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فإن أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم،
يعني مرحليا حتى يتقبلوا شرائع الدين كلها. كذلك من الأخطاء الأنواع الغلو التي تقع في الدعوة إلى الله عز وجل أن كثيرا من الصالحين والدعاة إلى الله تعالى يشتغلون بدعوة البعداء وينسون الأقرباء. يعني تجد الواحد مستغل مع الناس اللي في آخر المدينة واللي في آخر والبعيدين وهذا شيء طيب، ما نقول لك بس التزم بجيرانك، ادعو من شئت في الوظيفة وفي العمل وفي الجيران وفي آخر المكان وفي الدكان، لكن يا أخي عليك حقوق نحو أهلك. يعني تجد الواحد رايح مع عيال الناس مع العالم جاي وهذا وأخذ وعطاء ويأخذهم إلى مجالس الخير ويفعل 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 معهم، لكنك إذا نظرت إلى حال أهلي أمي أبي إخواني أخواتي في البيت عم خاله الجيران ما هو ضارب حساب لهؤلاء الناس كلهم. ليه؟ يعني فيجب أن لا تنسى هؤلاء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا بد من الموازنة. مثلا إذا جئت إلى قضية طلب العلم، بعض الناس يطلبون العلم الدنيوي على حساب العلم الشرعي، فيدرس الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وأنواع الهندسات إلى آخره، لكنه لا يفقه شيئا في أمور الشريعة كل الأمر، ويأتي تتكلم يقول يا أخي هذا ينفع المسلمين لازم نركز. يا أخي طيب ركز صحيح، لكن الله عز وجل فرض عليك أن تتعلم أشياء من الدين تقيم بها الصلاة والزكاة والطهارة والعبادات، لابد أن تتعلمها لابد. كذلك مثلا تجد أناس منغمسين في الكتب ولكنهم لا يعون شيئا عن واقعهم وما يدور حولهم، يقول لك أنا أطلب العلم الشرعي وأطلب وأطلب، تقول له ما هذا واحد رجل يعني سئل يعني عن شخص، يعني طرح اسم شخص في مجلس، فقال هذا واحد من الناس، قال هذا ماسوني من الماسونية. فقال رجل من هؤلاء الناس المشتغلين بالكتب فقط، قال لا يا أخي كيف ماسوني، هذا نعرف قبيلته ونعرف هذا من القبيلة الفلانية، كيف من يعني ما يعرف ما هي الماسونية، يظنها اسم قبيلة، فيقول له لا كيف تقول من الماسونية، هذا نعرف قبيلته ونعرف أهله وهم أقربان، شلون ما يطلع هذا من الماسونية. فلا بد أيها الإخوة أن يكون الإنسان متوازنا في طلب العلم الشرعي والوعي بالواقع. والله عز وجل قال ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لا بد، الله عز وجل أنزل القرآن هذا حتى يبين للناس حتى سبل المجرمين، فلا بد من تبين طرقهم وكيف يغون الناس وكيف ترد هذه الأشياء، ويكون الإنسان عنده علم بالواقع وعي بالواقع الذي يدور حوله. كذلك إذا جئت مثلا إلى قضية الأخوة، لاحظوا أيها الأخوة أن الآن نتكلم على جانب الغلو، ما نتكلم على جانب التفريط والتساهل. الغلو مثلا تجد الإنسان مع إخوانه دائما ومتمسك كذا ويعرف، لكنه أحيانا تصل به قضية الأخوة هذه إلى مجالسة إخوانه لا لتعلم العلم ولا للاستفادة ولا للارتقاء بحالته الإيمانية، ولكن لتضيع الوقت، ولأنه يهوى هؤلاء يعني يحبهم ويميل إليهم نفسيا، ولذلك يحب أن يجلس معه، يعني اجتماع مؤانسة والتقاء وتقارب طباع، لا اجتماع إيمان وعلم ومدارسة لكتاب الله أو تعاون على البر والتقوى. ويدخله الواحد في قضية الأخوة يقول وهذه من الأخوة، وهذا يؤدي إلى إفساد القلب وتضيع الوقت وتزين بعض لبعض، تتحول الأمور العلاقات في النهاية ترى إلى مجاملات ومدح، كل واحد يمدح للثاني، تصير قضية منصرفة عن غرض الأساسي من الأخوة ومغالاة في الثناء، وتتحول إلى خلطة أكثر من الحاجة، خلطة أكثر من الحاجة. فقد الواحد يقول أنا جالس مع أخواني والمؤذن أذن، يريد وقت الصلاة يذهب إلى المسجد المفروض ويجلس انتظارا للصلاة، يقول أنا جالس مع الناس مع هؤلاء مع الشباب مع مع إخواني، غير صحيح، جاء وقت الصلاة يذهب إلى المسجد. جاء وقت مثلا تخلو فيه بربك في الليل، تذهب وتخلو فيه بربك في الليل. وليس معنى الأخوة يعني مداومة الالتقاء والاجتماع والمخالطة والعشرة والكلام، لا، يجب أن تحد الأمور وتتضح حدودها ويكون هناك توازن، لأنها تتحول في النهاية إلى شهوة ينقطع فيها الإنسان عن المقصود، ويتحول إلى إعجاب بشكل الإنسان وكلامه وتجاذبات غير مشروعة من نتائج هذه المخالطات التي يعتبرها البعض من باب الأخوة. إذا جئت على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، فإنك تجد أن بعض الناس عندهم غلو لدرجة أنه قد يأمر بمنكر ولكن يؤدي إلى منكر أكبر منه. ولذلك قال العلماء: لا يجوز لإنسان أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا إذا كان عالما فيما يأمر، عالما فيما ينهى، عاملا بما يأمر، عاملا بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. لابد أن يجتمع العلم والعمل والرفق. ولذلك تكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر، فتكلم قال: إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى تغييره بالكلية هذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى تغيير جزء منه فهذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى إحلال خير بدلا منه فهذا مطلوب، وإن كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فهذا حرام. ما يجوز يأمر بمنكر ينهى عن منكر إذا كان يؤدي. ولما مر ابن تيمية رحمه الله تعالى على جماعة من الكتار يشربون الخمر، قال بعض تلامذته ننهاهم، قال: لا، دعوهم، خلهم يشربوا الخمر لا أن يشبعوا، لأنهم إذا أفاقوا التتار هؤلاء قتلوا المسلمين واعتدوا عليهم. فإذا من الغلو في الأمر معروف والنهي عن منكر أنك تنهى عن منكر يؤدي إلى منكر أكبر منك، أو تأمر بمعروف يوقعك بمنكر أكبر من هذا المعروف الذي تأمر به. إذا أتيت إلى جانب الأخلاق أيضا، قد يكون يعني المغالاة في بعض الأخلاق تؤدي إلى سلبيات. فمثلا التواضع إذا غاليت فيه جدا ينقلب إلى كبر، الغضب إذا غاليت فيه، الغضب لله أصل الصفة القصوى الحميدة غضب الله، إذا غاليت فيه قد ينقلب إلى تعدي وظلم. الحرص، الحرص شيء طيب، إذا غاليت في الحرص قد يؤدي إلى الشح والبخل والشره والتطلع لما في أيدي الناس. الشجاعة خصلة محمودة، إذا غاليت فيها تنقلب إلى ماذا؟ تهور. الغيرة أمر محمود، لكنك إذا غاليت في الغيرة تنقلب إلى سوء ظن واتهام للنيات وعداء للخلق. ما كذلك من قضايا الغلو، الغلو في الشخصيات، يعني الواحد يضع شخصية من الشخصيات محل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما قال هذا الشخص شيئا فعله بغير تردد وبغير سؤال عن الدليل ولا معرفة ولا تبين لما يقول هذا الرجل وهل هو مخالف الحق ولا لا. وإذا نهى عن أمر اتبعوه بدون تبين لدليله وما يقصده وهل هو مخالف الشرع ولا لا. نحن نعرف الحق، يقول أحد السلف: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. ولكن معرفة الرجال لا توصل دائما إلى معرفة الحق، لا بد من معرفة الحق أولا، لأن الرجال يعصون، تقع منهم أهواء وشهوات وعصيان كغير من البشر إلا المعصومين من الأنبياء. فإذا اتبعت رجلا وغاليت فيه وقلدته فإن هذا يوصلك إلى أن تضع هذا الشخص موضع التشريع، فهو الذي يشرع لك. فلذلك ينبغي أن توزن أقوال الرجال بموازين القرآن والسنة، القرآن والسنة فوق الرجال، وليست أقوال الرجال فوق القرآن والسنة، القرآن والسنة تحكم على أقوال الرجال وليست أقوال الرجال حاكمة على نصوص القرآن والسنة. ولذلك هناك نوع من الانحراف الآخر في قضية مثلا التعصب المذهبي، هذا التعصب الذميم الذي يجعل الإنسان يأخذ بقول فلان من العلماء من الناس مهما كان في العلم، يأخذ بغير تردد ومن غير معرفة للدليل ولا تبين. طب يمكن في إمام آخر أو عالم آخر قوله أصوب من هذا، ربما أن هذا العالم خفي عليه الدليل، وربما خفي عليه صحة الدليل، وربما غاب عن باله طريقة الاستنباط الصحيح من الدليل. فلماذا إذن التعصب هذا من الغلو في الرجال؟ لذلك من الخطأ الكبير أن تؤخذ المؤلفات هؤلاء الناس وتوضع كأنها دستور يسار عليه ويمشي الناس عليه ويتركون الكتاب والسنة، يقولون هذا فلان فاهم وعالم وكبير وأفقه منا وقرأ القرآن والسنة قبلنا، فأخذ الخلاصات والقواعد من القرآن والسنة وضعها في هذا الكتاب، فإذا نحن نريح أنفسنا ونسير عليه. خطأ. تعبدك الله يا أخي المسلم بنصوص القرآن والسنة باتباع الدليل، لم يتعبدك بأقوال الرجال إلا في حالة اضطرارية، أن يكون الرجل عامياً لا يعرف البحث العلمي ولا حسن السؤال عن الدليل، فإنه مذهب العام مذهب المفتي، حالة اضطرارية لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. من أنواع من مظاهر الغلو مثلاً اتباع المتشابهات وترك المحكمات. أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعاً كيف رأي ابن عمر في الحرورية خوارج، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من أسباب ضلال الخوارج، الخوارج أيها الأخوة ظاهرة في تاريخ المسلمين تستحق من الإنسان الواعي الدراسة والتمحيص لاستخراج الدروس وما هي السبل التي ضل بها هؤلاء الناس. والخوارج عموما الخوارج فتنتهم تعتمد قائمة على الغلو، الغلو والتشدد والتنقع، هذا أساس رأي الخوارج. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرس إذا استطاع حركة الخوارج، كيف نشأت، كيف تطورت، ما هي أفكارهم وما هي مبادئهم، كيف وصل بهم الحال إلى هذا الأمر، حتى يحذر أن يسلك طريقهم. فمثلا هؤلاء الخوارج من القضايا التي فعلوا قضية التكفير، وغلوا في التكفير جدا حتى كفروا كل من ليس على طريقتهم، كل من ليس على طريقتهم كفروا، واعتبروا بأن هذه الناس وهؤلاء المجتمعات كلها كافرة، هي حلال الدم والمال، ينهبون منه ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. لما تأتي تناقش بعض هؤلاء، وقد حصل لي أن ناقشت واحدا من هؤلاء فقلت له، قال لا يزني الزاني، ما هو دليلك على تكفير الله؟ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. دليل؟ قال حديث صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما ايش معناه؟ معناها ما هو مؤمن، يعني ايش ما هو مؤمن؟ يعني كافر. اذا الزاني كافر والسارق كافر، شارب الخمر كافر، يزعم. الايمان ايها الاخوه درجات، هناك فرق بين الايمان والاسلام، قضيه تعميم عام وخاص ومطلق ومقيد، ليس الان وقت شرح المساله، لكن انظر الى هذا الغلو، اخذ حديث واحد بظاهره الذي فهمه منه خلاص، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني اذا ما هو مؤمن اذا كافر، استنباط استنتاج، هذا معنى الحديث. مثلا في قضيه التحكيم، قالوا لابن عباس إن الحكم إلا لله، كيف نرضى بالتحكيم بين علي ومعاوية؟ ما نرضى بالتحكيم، الذي يرضى بالتحكيم كافر، فاللي حكم بين الشيخين بين علي ومعاوية كافر، وعلي كافر ومعاوية كافر لأنهم رضوا بالتحكيم. ما هي أسألهم أبو بن عباس، ما هي أدلتكم؟ قالوا قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، يعني الحكم لا يكون إلا لله، أي واحد ثاني يحكم بأي شيء إذن هو مخالف للتوحيد الألوهية، إذن هو كافر، والذي يرضى بحكمه كافر. ابن عباس ناقشه الفرق بين الحكم والتشريع، قال ألم يقل الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إلى آخر النقاش الطويل الذي رجع بسببه قرابة 8000 من الخوارج من أصل 12000 وبقي من 4000 على أحد الأقوال. هؤلاء الناس يعملون ببعض النصوص ويتركون بعضا من الغلو. مثلا هم يمشون ساحوا في الأرض يفسدوا فيها، مروا على رجل من الصحابة، اعتزل الفتنة، ما يبغى القاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وعنده قرآن مصحف يقرأ فيه. أتوا عليه قالوا يا فلان أنت من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف حديث، تعطينا حديث من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نستفيد؟ قال نعم. قالوا ما هو؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القائم فيها خير من القاعد فيها، أو والساعي القائم فيها خير من الساعي فيها. الحديث: فكن عبد الله القاتل ولا فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: ها، يعني أنت تقول عننا أن نحن نسير في الفتنة وأننا المقصودين بهذا الحديث وكذا. أخذوه وسفحوا دمه وأراقوا دمه في النار، قتلوا صحابه، وكان بجنبه امرأة وعندها وليدة، أخذوا الأم وبقروا بطنها وقتلوها وقتلوا الوليدة وسيعوا دمه في النار. بعد قليل وهم يمشون في الطريق مروا على بستان، وكانوا جياع، هم بعضهم أن يأخذ التمر من أشجار البستان، فقال بعض البعض: لا انتظروا، هذا بستان لواحد من أهل الذمة، وأهل الذمة الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا فيهم خير، ما يجوز نعتدي عليهم، ما يجوز نقرب منهم، لا، لازم نفاوض الرجل، ما يجوز نعتدي على هذا. جاءوا إليه يفاوضونه: تبيعنا كذا من التمر، إن أنتم أهل الذمة والرسول وصانا فيكم. هذا الرجل وضع يده على رأسه قال: يعني ما عجب، تقتلون عبد الله بن عمرو بن حرام وتفاوضوني على التمر؟ تقتلون صاحبكم المسلم هذاك وتأتون تفاوضون؟ هذا هو الغلو والجنوح وضرب نصوص القرآن والسنة بعضها ببعض وتحريف الكلم عن مواضعه. ولذلك كان من سيمة هؤلاء الناس يكون صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق، أنهم دائما يحلقون رؤوسهم. لذلك كره أهل العلم أن يحلق الإنسان رأسه إلا في حج وعمرة، أو إذا اضطر لذلك من مثلا يعني يكون قمل في الرأس أو شيء يضطر لحلق رأسه، لأن في التحليق دائما تشبه بهذه الصفة من صفات الخوارج. كذلك نأتي الآن على قضايا لا بد من التنبيه إليها، أمور ليست من الغلو يظنها البعض أنها من الغلو وهي ليست من الغلو. هناك بعض الكتاب انزلق في أشياء عندما تعرض لقضية التطرف والغلو، انزلق في متاهات عجيبة لا ينبغي للمسلم أن ينزلق فيها. فمثلا هذا أحدهم يصور شيء من الأشياء على أنه غلو وتطرف، ولكن إذا نظر العاقل البصير المنصف فيه وجد أنه من أحكام الله ورسوله. يقول في كتابه: اشتغال عدد من هؤلاء، يعني يقصد المغالين بزعمه، بكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأخذ منها أو إسبال الثوب أو تحريك الإصبع في التشهد أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدال. هو يرى بزعمه أن قضية حلق اللحية وإسبال الثوب من الأشياء اللي فيها جدل، ويعني أقوال يعني يمكن يجوز وما في ناس يقولوا يجوز وناس يقولوا ما يجوز. لذلك ما ينبغي أن نلزم الناس وأن ندعو الناس إلى هذه الأشياء وأن يعني نبينها، ولكن ندع الأمور هذه جانب ونجلس ننشغل في قضايا الآن المسلمين الأساسية، أحوال المسلمين وجهلهم والجهاد وإلى آخره. طيب يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن عندما يذهب الغزوات كان في نفس الوقت يأمر صحابته بالتزام السنة؟ يعني سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوات تماما وانتهى عام الوفود وانتهى فتح مكة وانتهت غزوة حنين ودانت الجزيرة العربية، بعد ذلك قال للناس حفوا الشوارب واعفوا اللحى خالق المجوس؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعارك والغزوات وهذه الأمور العظيمة، بعد ما انتهى وخلص كل شيء، جاء للناس وقال لهم ما تحت الكعبين من الإزار والنار. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ بعد ما انتهت الأمور العظيمة ودعوة القبائل وعام الوفود، بعدها قال أكثرت عليكم في السواك والسواك والسواك؟ أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزج الأمور بعضها ببعض، وكان يعلم الناس الإسلام كاملا، عظيمه كبيره وصغيره، جليله ودقيقه؟ ما هو المنهج في الدعوة إذن؟ أن نعلم الناس الإسلام كاملا، نعرض الإسلام على الناس كاملا، لكن بالتدرج. فلو إنسان صلى ندعوه إلى بقية أركان الإسلام، ثم ندعوه إلى إطلاق لحيته وإلى تقصير ثوبه حسب ما جاء في السنة مع إيراد الأدلة له، ونعطيه النوافل مع الفرائض. نقول له أيضا يا أخي جانب الفرائض ترى فيه نوافل، وفي سنن الرواتب، وفي سنن غير رواتب، وفي صلاة الضحى، وفي نبين. يجب أن نعرض الإسلام كاملا. أما نقول والله لا، الآن ما نتكلم، من الآن 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما نتكلم إلا في قضايا الجهاد وقضايا الجهل الذي وقع في المسلمين وقضايا الإمامة والخلافة إلى آخر ذلك. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، عرض الإسلام كاملا. لكن عندما تدعو شخص تدرج، كن حكيما، ما تبدأ باللحية وهو تارك للصلاة، لكن إذا صلى ما فيما يمنع أبدا من أنك تقول له حكم الله في اللحية والثوب والسواك. وهذه القضية من الضلال الذي حصل في تفكير كثير من المسلمين اليوم. هذا أحدهم يقول في كتاب له، أنا ما أذكر اسم الكتاب واسم الشخص لأن لا يهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا الأفكار نفسها، وليس من منهج أهل السنة والجماعة تجريح الشخصيات. يقول، يعني يتكلم عن الغلو، ثم يقول: مثل ذلك يقال في من يتبنى الآراء المتشددة في الغناء والموسيقى والرسوم والتصوير وغيرها مما يخالف اجتهادي شخصيا، هو يقول، أو يخالف اجتهاد عدد من علماء العصر البارزين، لكنه يتفق مع العديد من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. يعني يقول أن الموسيقى والغناء والتصوير يعني أشياء في من قال بإباحتها وفي من قال بتحريمها، فما يجوز أن نتبنى هذه الآراء المتشددة ونلزم الناس بها. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعني الموسيقى والغناء حكمها ليس واضح بالشرع لدرجة أن يختلف فيها العلماء، وكل ما كتبه العلماء مثال ابن القيم الجزي رحمه الله وغيره في قضية الغناء والمعازف والموسيقى هي مسألة غير واضحة، لدرجة أننا نعتبر أن إلزام الناس بعدم الاستماع لها هو تشدد وغلو. فانظر كيف يفهم الناس قضية الغلو والتطرف. ثم يقول: والواقع أن كثيرا مما ينكر على من نسميه من متطرفين قد يعتبر من التشدد والتنطع، يعني الأشياء التي تعتبر التشدد والتنطع لها أصل شرعي في فقهنا وتراثنا. يعني يقول أن بعض الأشياء اللي عندهم فيها لها أصل شرعي، ترى بعضها، ترى مو كل الأشياء اللي عندهم ما لها أصل شرعي، بعضها لها أصل شرعي. يقول: كتقصير الثوب إلى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحة النساء وغيره. طيب يا أخي، تقصير الثوب إلى فوق الكعبين ومصافحة النساء أليست من الأحكام الواضحة في القرآن والسنة؟ هل يصلح أن نطلق على من يمتنع عن مصافحة النساء ويلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفع ثوبه إلى فوق الكعبين نعتبره متشدد ومتطرف؟ هذا غير صحيح. ثم يقول في موضع آخر: ومثل ذلك قضية تقصير الثوب الذي التزمه كثير من الشباب المتدين رغم ما جرى عليه من متاع أسرية واجتماعية بدعوى أن لبس الثوب إذا زاد عن الكعبين حرام. يقول: مثل قضية التطرف تقصير الثوب الذي التزمه كثير برغم المشاكل، يعني المفروض أنه إذا صارت لمشاكل متاع أسرية واجتماعية تخلى عن هذه القضية. كيف يكون هذا؟ كيف يدعى بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غلو وتطرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثوبه لم يتصف ساقيه. ما يجوز نقول عن الرسول، يعني هذه خطيرة قضية، لأننا سنتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية بأنه مغالو متطرف. نبي الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان ثوبه. لكن هنا نقطة، أنه في الجانب المقابل ما نغالي فنقول للناس يجب أن تكون ثيابكم إلى منتصف السيقان. لا، ليه؟ لأن الأمر فيه فسحة، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص في أن يكون طول الثوب إلى الكعبين. ما دام أنه رخص في هذا وحرم أن يجاوز الكعبين، ما دام أنه رخص أن يكون إلى الكعبين فلا يجوز لنا أن ننكر على من جعل ثوبه إلى يعني فوق الكعب بقليل. ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مباح. ولذلك مثلا من كان يواجه مشاكل كبيرة أو مثلا يريد أن يدخل في الناس ويرى بأن باجتهاده أن جعل الثوب إلى الكعبين مساعدا له، نقول له نعم أصبت، ما نخطئه، ما نستطيع أن نخطئه. لكن أيضا ما نلزم الناس أن يكون ثيابهم دائما قصيرة إلى هنا، ما نلزمه. يبغى يلتزم إلى منتصف الساق يلتزم، إلى أدنى من ذلك يسوي يفعل، لكن بشرط أن لا يجاوز كعبين. كذلك هناك نصوص كثيرة يعني من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون تجد في كتاباتهم الغث والسمين، بل تجد أن كثيرا منها يعني تخرب أكثر مما تدري. يقول أحدهم مناقشني بعضهم في مسألة وضع اليدين على الصدر، وكأنه يجعلها قضية المسلمين الأولى. هي ليست قضية المسلمين الأولى، لكن يجب أن نقر بأن وضع اليدين على الصدر هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثبت عنه هذا. ما نقول لأنها مسألة بسيطة يا أخي نتركها وما نناقش فيها أحد أبدا، ولا نتناقش فيها بيننا، غير صحيح. لكن ما نجعل كل مجلس نتناقش فيه في قضية قضايا العلم نجعلها مسألة وضع اليدين على الصدر، لكن لازم نناقش فيها ونسأل فيها العلماء، لازم نحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ما نقول هي أهم من الجهاد وهي أهم من الحكم بما أنزل، لا، لكن يجب أن نبحث عنها ونلتزم بها ونناقش فيها بالقدر الذي لا يكون متعديا على النقاش بقية الأشياء المهمة. ثم يقول واحد من هؤلاء الذي يعيش في الهموم، يقول فنظرت إلى ذلك الشاب وهو كميش الثوب أو كشف الثوب بهذا المنظر المحتقر، يعني بالجملة احتقار لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول وأحد منهم مثلا فرأيت هذه المرأة تخرج مثل وعلى رأسها مثل الخيمة السوداء من الأخمص لا ترى منها شيئا، على سبيل التهكم والاستهزاء. متى كان التزام الحجاب، التزام حجاب المرأة المسلمة، التزام الحجاب وعدم إبداء شيء من زينتها وعورتها، متى يصح أن يعتبر تشددا وتزمتا وتطرعا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لو رأى الناس كما يقول أحد الدعاة، يعني صار حدث كلام على أن قضية الرجوع إلى القرآن والسنة هي رجعية ويجب أن ننبذ الرجعية ونأخذ بالتقدمية، فقال يعني صيغة المستهزئ بأقوال، قال اللهم إن كان المتمسك بالكتاب والسنة رجعيا فأحيني رجعيا وأمتني رجعيا واحشرني بزمرة الرجعين. انظر كيف يطلقون على من تمسك بالكتاب والسنة لفظة رجعي أو متخلف. التمسك بالكتاب والسنة كذلك أمور يستحسن تركها، أو أمور يعني يظن الناس أنها سنة وهي ليست كذلك. ما دام دخلنا في قضية التطبيق وقضية السنن، يعني نأخذ لكم مثال قضية إلزاق القدم بالقدم في الصلاة. هذه المسألة من السنن، السنة إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب ورص الصدر. لكن لو جيت أن تلزق قدمك بواحد وهو يبتعد عنك، أنت بدلا من أن تقترب منه بكليتك تقرب رجلك فقط، ويبعد رجله وأنت تقرب رجلك حتى تنفتح رجولك انفتاح يعني غير طبيعي. هذا الفعل هل هو من السنة؟ سؤال، هذا الفعل هل هو من السنة؟ ما هو من السنة، لأنك لما تفتح رجولك من تحت كم تبقي بين منكبك ومنكبه؟ تبقي مسافة لا، ما سويت شيء، فقط ألزقت إصبعا بإصبع بس، هذا اللي سويته، والباقي من فوق. فلذلك إذا واحد جاهل دخلت في الصلاة ألزقت المنكب والقدم، تعال خليه، لا تشد عليه، لأنك لو شديت عليه تنفر من سنة رص الصبوك كلها. وإذا رأك جاي من المسجد داخل بطرف الصف راح بالطرف الثاني، ما أبغى هذا صلى الجمعة، هذا معقدني وهذا لكن أيها الأخوة يجب أن نعلم الناس السنة، نقول ترى السنة إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وما في غضاضة لو أرزق قدمي بقدمك. بعض الناس يعني من شعورهم بالجو الجاهلية الذي يعيشنا فيه مثل البالون، ما يبغى أحد منتفش، ما يبغى أحد يقترب بجانبي ولا يمس منه شيء، شعره إذا لمسته اعتبر إهانة واعتبرها بعد أنت ما. لذلك تجد يبغى يأخذ مساحة في الصف لوحده على يمينه فاضية، يبغى يستريح. الراحة يأخذ اتباع السنة، الراحة اتباع السنة. مثلا يعني بعض المظاهر قد لا تكون من السنة، يظنها الناس من السنة، توحي للآخرين بأنك متشدد أو متزمت، ينبغي أن تتركها إذا شعرت بأنها تنفر الناس. مثلا وضع اليدين على النحر، مو على الصدر، على النحر. الآن السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين أنه كان يضعهما على الصدر، والصدر والحمد لله متسع، يعني من العنق إلى فوق السر، كل هذا صدر، وضعته هنا أو هنا أو هنا أو هنا، كله صحيح. طيب من الذي قال وضع اليدين على النحر؟ قال به جماعة، ورد عن علي بن أبي طالب فصلي لربك وانحر، أن أنحر معناه وضع اليدين على النحر، لكن تفسير مرجوح أنحر معناها إهراق الدم في الأضحية والذبح لله تعالى. وورد عن فضيل بن عياض أنه فسر الحديث بوضع اليدين على النحر. طيب لو أنت وضعت الآن يدين على النحر، يعني هذه العملية أمام بعض الناس يقول هذا يبغى يخنق نفسه، ماسك حاط يده كذا، قد يكون فيها تنفير. لذلك ليس من المناسب ولا من المستحسن أن تضع يديك على النحر، خصوصا أنه ما ثبت في السنة، ما ثبت. الذي ثبت وضع اليدين على الصدر، ومعلوم بأن الصدر مختلف عن النحر، النحر شيء في اللغة، اللغة الصدر لا يدخل فيه العنق، يعني هذا الغالب. فوضع اليدين على الصدر تضع هكذا، أو كما اختار الإمام إسحاق بن راهويه بين الثديين، وضع اليدين على الصدر من السنة. لو قال الناس هذا تشديد قل لهم ما لنا شغل. لو قال أنا أتكلم الآن على السنن التي يظنها الناس سنن وليست بسنن، لكن لو كانت سنن فقال الناس مثلا يا أخي لا تحرك الأصبع تشهد، إيش اللعب هذا؟ قل لهم دون أنتم وشأنكم، أنا أطبق سنة نبي وأنتم كيفكم، أنا أحرك أصبعي بالتشهد. قالوا لك اللحية يا أخي هذه سنة، ليه هذه ما هي من السنة، أو الثوب هذا ما يصير كذا. قل لهم لا، ما أطيعك حتى لو اتهمتموني بالتطرف والتشدد والتزمت، لا أطيعك. لو كان الإنسان في جماعة يصلي بجماعة، يعني إمام مثلا قدموه الإمامة، ومذهبهم على شيء قد لا يكون من السنة لكنه غير محرم، ما هو حرام، هل يترك السنة لتأليف قلوبهم؟ مثلا دخل إمام رجل في جماعة من الشافعية، الشافعية في مذهبهم أنهم يجهرون بالبسملة دائما، فقدموه للصلاة، هل وهو طبعا إذا ما جهر البسملة سيعتبرون صلاة ناقصة، وربما يعيدون الصلاة، وربما يسوون عليه مشاكل. وإذا جهر بالبسملة في هذه المرة ما خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مرة جهر بالبسملة لكي يعلم الناس، كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح، وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حتى يعلم الناس. فالآن إذا قدموك للإمامة وكل الناس اللي في المسجد هؤلاء من الشافعية يجهرون ويعتبرون الصلاة ناقصة بعدم الجهر، فلا بأس أن تجهر وتخالف السنة، تجهر لكن ما تقع في البدعة ولا في المحرم، تجهر تأليفا لقلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الفقيه الأصولي الواعي بواقعه يقول مراعاة الائتلاف هو الحق، فيجهر بالبسملة لمصلحة راجحة، ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب. الأفضل عدم الجهر، لكن يسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم خشية تنفير قريش. الأفضل أن يبني البيت على الكعبة على بناء إبراهيم، يدخل في ستة أذرع ويرفع ويجعل له بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا تأليفا للقلوب، والناس حديثه عادم بجاهلية. ثم يقول رحمه الله: وفي وصل الوتر وغيره مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز، يعني تصل الوتر مع الشفع سليمة واحدة، مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز مراعاة للابتلاء أو لتعريف السنة وأمثال ذلك، هذا شيء مطلوب. وقال: الفعل الواحد يستحب فعله تارة ويترك أخرى بحسب المصالح، فلو جهر بالبسملة من يرى المخافتة بها لأجل تأليف قلوب المأمومين خلفه، أو خافت بها من يرى الجهر فحسب. لاحظ كيف هذا الجماعة، يعني الناس كلهم، وأنت إذا جهرت ألفت بين قلوبهم، ما وقعت في محرم ولا وقعت في بدعة، وإنما تركت السنة مرة لتأليف القلوب. فلذلك المسألة هذه طيبة وفعلها طيب. أما أسباب التشدد والغلو فيرجع إلى طبيعة الأخلاقية المتشددة لبعض الناس، يكون ورثها عن أبيه أو أمه، أو تربى عليها في البيت، أو يكون راجعا إلى ضيق العقل وضيق المدارك، أو الجهل بالدين، أو ردة الفعل ضد الفساد المنتشر والانفتاح على الدنيا. يعني بعض الناس قد يرون والله الآن توسع بالماديات والناس غارقين في هذه الأشياء، يقولون كردة فعل، ردة فعل نحن إيش نحرم هذه الأشياء الطيبة على أنفسنا حتى نوجد تيار آخر يواجه التيار المادي. مو صحيح، أنت أوجد التيار الوسط والناس يلتزمون به. كذلك من عيوب التطرف والغلو أنه قصير العمر لا يستمر. واحد ألزم نفسه بالصيام المتواصل والقيام المتواصل، ما رح يستطيع أن يكمل بهذا المشوار، ولا بد أن ينقطع فجأة الطريق، ينقطع وربما ينتكس ويرجع أتعس من الأول. ومن نتائج التشدد أن الإنسان إذا شدد على نفسه، يعني من أمثلة التشدد مثلا قضية طريقة القراءة، يعني بعض الناس يجي يجود القرآن تجويد، يقوم يعني يتحذلق في إخراج الحروف ويتقعر في إخراجها، ويأتي بأشياء تشتك منها المسامع، يزعم بأن هذا تجويد وأن هذا تحقيق الحروف. قال السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته: لا تحسب التجويد، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد، أو أن تشدد حرفا بعد همزة، أو أن تشدد حرفا بعد، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بكلمة متهوعا، أو أن تفوه بكلمة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مقصرا ميزان. فلا تتفوه بكلمة متهوع متقعر، اللي يسمعك يريد أن ينفر منك أنت في الصلاة. التجويد تجويد، ومعرفة الحروف والوقوف الأشياء المطلوبة، لكن بغير تقعر وتحذلق. وهذا تجده في بعض الناس، تجده يفتح فمه ويأتي بحركات وأصوات غريبة، يعني يزعم بأنه يطبق قواعد التجويد. هذا التشديد ليس ضرره فقط على الإنسان، وإنما ضرره أيضا على الناس، لأن هذا الغلو، هذا التشدد يجعل الناس ينفرون من الدين، يعني ينفرون منك وينفرون من الدين الذي أنت عليه من خطائه وصوابه، يترك الخطأ ويترك الصواب. هناك محاذير، ختام الموضوع محاذير يعني أذكرها قبل يعني أن ننتهي من الموضوع. أن المشكلة عند الناس أيها الأخوة كما ذكرنا الأكثر الآن في العصر هذا التساهل أكثر من التشدد. يعني إذا قست نسبة المتشددين بجانب المتساهلين تجد ما في نسبة، يعني أكثر العالم اليوم متساهلين. ولا يعني نتكلم عن القضية هذه الآن هذا هو يعني الأساس الواقع تتكلمنا عليه، لا، هذا يمكن موضوع هو مقدمة لمواضيع أخرى في قضية التوسط والوسطية سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولا بد أن نتطرق في المستقبل بحول الله وقوته إلى قضية التساهل والتفريط الحاصل من الناس الآن وكيف يجب أن يعالج. فلا يفهم من عرض الموضوع هذا أن الأصل في الواقع الناس الآن هو الغلو والتشدد، لا، في نماذج لكن ليست هي الكثرة، الكثرة الآن في التساهل. كذلك لا يفهم من عرض الموضوع أن الإسلام يعني دين السماحة واليسر لدرجة أن ما فيه أي نوع من أنواع الشدة وما فيه شيء، لا. ألم يقل الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ وألم يقل الله تعالى في قضية الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ومشروعية هذا شرع التعزيرات وإقامة الحدود فيه دليل على أن الإسلام أيضا دين فيه حزم وفيه قوة وفيه شدة، ولكن على من يستحقها. وكذلك ختاما من التطرف والغلو التطرف في معالجة مشكلة التطرف. يعني بعض الناس يضخم قضية التطرف تضخيما بحيث يشعر أنه فعلا كل الناس متطرفين وكل واحد متدين أنه متطرف، هذا من التطرف، يعني فعله هذا من التطرف. وقد عقد الأستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا في آخر كتابه واقعنا المعاصر الفصل قبل الأخير موضوعا عن التطرف ينبغي أن يراجع ويقرأ لأن فيه فوائد كثيرة كثيرة. هذا ختام قضية الكلام عن مسألة الغلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هناك شيء بسيط من الأسئلة نجيب عليه ومن أراد أن أكون صرف. يقول السؤال: هذه الحقيقة أنا أخذت جزء من الأسئلة معي في مكة وقابلت بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهما وأخذت منه أجوبة على بعض الأسئلة التي وردت من الحاضرين في الجلسات الماضية وإن شاء الله نجيب على بعضها. يقول السؤال: امرأة تتضرر بالحمل جدا وزوجها يحب الأولاد، يعني هي إذا حملت تصل لدرجة الهلاك، وزوجها يعني يحب الأولاد جدا ولذلك هو ما هو مستعد أن يعزل ولا مستعد أن يترك الجماع ولا مستعد أن يدعها تأخذ حبوب منع الحمل. فكان السؤال: هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل بدون علمه؟ فكان الجواب مما تتحصل من أقوال العلماء ما ملخصه أنها تأخذ الحبوب وتخبره بأخذها حتى لا يصبح هناك في تغيير، وإذا ما صار في إنجاب يعتبر أن هذا يعني قضاء وقدر يجهل السبب. ولكنه إذا منعها فإنه يجوز أن تطلب منه الطلاق لأنه ما تتحمل. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا إذا كان الحق مثل ما ذكرت السائلة أن فعلا تصل إلى الهلاك درجة الهلاك إذا أخذت إذا يعني قاربت على وضع الحمل إذا حملت، فيجوز أن تطلب منه الطلاق إذا رفض أن أو يعني رفض أن يقبل أن تأخذ الحبوب، ولكن تأخذ وتعلمه، وإذا امتنع فعند ذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن ما تستحمل، لأن الإنسان أساسا ما يجوز أن يأخذ ما يضر بنفسه حتى لو أمره أبوه أو شيخه أو زوجه، ما يأخذ أو ما يجوز أن يتعاطى يفعل أشياء تقضي عليه تسبب له الهلاك. طبعا هذه حالات نادرة وللأصل الولادات طبيعية أو فيها مشقة لكنها متحملة. يقول السؤال: ما حكم إخراج كفارة اليمين نقدا؟ الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا، بل يجب أن تخرج بحسب ما ورد طعاما أو كسوة. يقول السؤال: رجل جعل غيره سترة يعني واحد بحث عن سترة في المسجد ما وجد، وجد واحد يصلي ولا جالس وقام صلى وراه. طبعا مشروع جائز اتخاذ ان يتخذ غيره من ظهر غيره سترة. فكان السؤال: هل يلزم الشخص القاعد ان يكمل قعوده لحين ما ينتهي الشخص اللي وراه، ولا ممكن ينصرف اثناء صلاة ذاك الرجل؟ ويقول الشيخ ابن عثيمين: لا يلزمه ان يجلس، لا يلزمه ان يجلس. ويعني هذه إذا